بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الرهن.
قرب من الله.
وكل ما جاز بيعه جاز رهنه، وما لا فلا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: باب الرهن. الباب كما مر معنا هو الذي ينفذ منه إلى الشيء، والباب هنا باب معنوي وباب حسي، وهنا الباب معنوي، وهذا الباب يدخل منه و يدلف من خلاله إلى أحكام الرهن. والرهن في اللغة مأخوذ من الثبوت والاستقرار والحبس، كل نفس بما كسبت رهينة. ولذلك المال المرهون يكون صاحبه محبوسا عن التصرف فيه، فلا يمكن أن يتصرف بهذا المال لأنه مشغول بماذا؟ بالرهن. وهذا الرهن يعرفه العلماء رحمهم الله بأنه توثيقة دين بعين، توثيقة دين بعين يمكن استيفاؤه أو بعضه منها، يعني يمكن استيفاء هذا الدين أو استيفاء بعض الدين من هذه العين. وهذا الراهن من عقود ماذا مشايخ؟ التوثيقات، مثل ما تقدم معنا في الضمان والكفالة أنا من عقود التوثيقات. فالعقود عندنا عقود معاوضات، وهذه أشد ما يشترط له من الشروط في الشريعة، لأن عقود المعاوضات مبنية على المشاحة، ولذلك لا يجوز الغرر في عقود المعاوضات، ولا بد من العلم بالمبيع والعلم بالثمن، ولا يغتفر ذلك، لأن الأصل أن يحصل فيه تغابن بين الناس. وعقود التبرعات هذه من أيسرها كما سأتينا إن شاء الله، فيصح التبرع بالمجهول. أقول لك ما في جيبي، ما يدريك ما الذي في جيبي، لا يضر، لأنك أنت لن تبذل مقابله ماذا؟ عوضا. فأنت على كل الأحوال في هذه الحال رابح وأنت غانم. وعقود التوثيقات كذلك ليست كعقود المعاوضات. من الخطأ أن بعض أن نلحق عقود التوثيقات بعقود ماذا؟ المعاوضات، سنبين هذا. قال رحمه الله لتوثيق، أو قلنا تعريف توثيقة دين ماذا؟ بعين. إذن الرهن لابد أن يكون ماذا؟ عينا، وهذه العين لابد أن يمكن الاستيفاء منها ببيعها. فمثلا إذا وثق الدين بسيارة رهنا، فإن هذا الرهن يصح ولا يصح؟ يصح، لأن هذه السيارة عين يمكن بيعها والاستيفاء ماذا؟ من ثمنها. وتوثيقته كذلك بأرض أو بعقار أو دار، كل ذلك صحيح. لكن لو وثقنا الدين بكلب، ككلب حراسة أو صيد، لا يصح. لماذا؟ لأن بيع الكلب لا يصح، فلا يكون بذلك محلا للمعاوضة. ولاحظ قال: وبيع دين، توثيقة دين بعين، يعني العلماء يقولون، وعليه فلا يصح أن يوثق الدين بالمنافع. فلا أقول مثلا هذه الدار التي عندي ما منفعتها رهن، فكل الأجرة التي تحصل منها لك، لا يصح. ولا أن يوثق الدين كذلك بدين، لابد أن يكون الدين ماذا؟ موثقا بعين، هذا هو المذهب، ولابد أن يوثق الدين بالعين. قال رحمه الله: كل ما جاز بيعه جاز رهنه. هذا أعطانا ضابط أن ما جاز بيعه جاز رهنه، لأن المقصود من الرهن أن يمكن للغريم وصاحب الدين أن يستوفي منه. فإذا كان الرهن لا يجوز بيعه، ما الذي يستفيده الغريم؟ لا يستفيد شيئا، فلا بد أن يكون مما يجوز بيعه. وعليه إذا كان كلبا هل يصح الرهن؟ لا يصح. إذا كان هذا آلات مع عزف ومعازف يجوز رهنها؟ لا يجوز، لأن بيعها لا يجوز. إذا كان الرهن حملا في بطن شاه هل يجوز بيع الحمل؟ هل يجوز بيعه؟ لكن انفرادا. قال ما في بطن هذه الناقة رهن، هذا لا يجوز بيعه، إذن لا يجوز ماذا؟ رهنه. لكن قلنا أن التوثيقات أوسع من ماذا؟ من المعاوضات. فلو رهنه مثل ذلك ورضي به الصواب أنه لا بأس به. وكذلك هم قالوا في المذهب يجوز رهن الزرع والثمر كذلك قبل بدو صلاحه. الآن مر معنا أن الثمر لا يجوز بيعه إلا إذا بدأ ماذا؟ الصلاح. فإذا جاء شخص وقال أرهنك هذه الثمر التي في النخل ولم يبدو صلاحها بعد، في البيع لا يجوز بيع ما الثمر قبل بدو الصلاح إلا بشرط ماذا؟ القطع. الرهن قالوا يجوز لأنه يؤول بعد ذلك إلى الصلاح والعلم، ويكون بعد هذا الثمر لصلاح يكون رهنا. فنعلم من ذلك أن عقد التوثيقات أوسع من عقد ماذا؟ المعاوضات. فلا بأس أن يرهن له ما في بطن هذه الناقة وأن يرهنه هذا الثمر الذي لم يبدو صلاحه لأنه سيباع بعد ذلك. فالرهن لا يقصد به المعاوضة الآن، ولذلك يجوز رهن المبيع على ثمنه أيا كان هذا المبيع. فمثلا تبيعني كتابا بمئة ريال، تم البيع وتقول أرهن الكتاب بالثمن، ما أعطيك الكتاب حتى ماذا؟ تأتي بالثمن. يشتري سيارة مقسطة فيرهنها، يقول ما أعطيك الاستمارة للسيارة إلا بعد ما توفي ماذا؟ الثمن. يشتري أرضا أقساط عقار فيقول لو كل شهر تعطيني 1000 ريال، إذا انتهت من سنتين 24,000 أفرغ لك الأرض. فهو جعل الأرض محبوسة على ماذا؟ على الثمن. فرهن المبيع بالثمن يجوز، وهذا مخرج ذكره العلماء رحمه الله من قبل عن إجارة منتهية بالتمليك، لأن المقصود بالإجارة مع الوعد بالتمليك مقصود منها أن المستأجر أو المشتري لا يملك السلعة إذا لم يوفي بالثمن. فقالوا هي إجارة بحيث يمكن للمالك أن يردها ويستخلصها. قال الفقهاء لا بأس أن يجعلوا من باب بيع رهن المبيع ماذا؟ بالثمن. فيرهن السيارة، فإذا وفى المشتري فله ذلك، إن لم يفي فإنه يبيع هذه السيارة. إذن عقود التوثيقات أوسع من عقود ماذا؟ معوضات. لكن المهم أن يكون هذا المبيع مما يصح بيعه ولو لاحقا، كحمل في بطن أمه إذا ولد يصح ولا يصح؟ يصح. كان يكون مثلا زرع أو حب قبل لم يشتد، أو يكون كذلك الثمر لم يبدو صلاحه، كل ذلك يجوز بيعه بعد بدو الصلاح. قال رحمه الله وما لا فلا، يعني ما لا يجوز بيعه لا يجوز ماذا؟ رهنه. أعطانا هذا الضابط. ثم قال رحمه الله
قال ولا يلزم إلا بالقبض وهو نقله إن كان منقولا والتخلية فيما سواه. وقبض أمين المرتهن يقوم مقام قبضه.
نعم، الآن المصنف رحمه الله بيّن أن الرهن له صحة وله لزوم. فالرهن يصح بالعقد، مجرد العقد يصح الرهن، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وإذا حصل العقد قال هذه السيارة ب100,000 إلى سنة وأرهنك أرضي، الرهن يصح ولا يصح؟ يصح. لكن متى يكون الرهن لازما بالقبض؟ قال ولا يلزم إلا بالقبض. فالقبض هو شرط للزوم أم شرط للصحة؟ شرط للزوم. فالرهن يصح من غير قبض، لكنه لا يكون لازما في حق الراهن إلا بالقبض. والرهن من العقود التي هي لازمة أم أنها عقود جائزة؟ إن قلتم جائزة خطأ، هو يجوز من طرف ولازم من طرف. هو لازم في حق الراهن إذا قبضه المرتهن، وجائز في حق المرتهن. فإذا رهنت رهن امرؤ سيارته لآخر، فإن الذي رهن السيارة الذي عليه الدين هذا يسمى راهن، والذي قبض السيارة الذي له الحق والدين يسمى ماذا؟ مرتهن. فالراهن في حقه عقد لازم إذا قبض ليس له الرجوع، والمرتهن الرهن في حقه عقد ماذا؟ جائز، له أن يعود بعد شهر ويقول أبرأتك من الرهن، خذ الرهن لا أحتاج الرهن، له ذلك. لكن الرهن متى يكون الرهن في حقه لازما؟ إذا قبض. فإذا قال رهنتك السيارة أو رهنتك الأرض ولم يقبضها الدائن فإن الرهن لا يكون لازما, وللمرتهن الرجوع لا يكون لازما في حقه, لقوله تعالى فرهان مقبوضة, فلا بد أن يكون الرهن ماذا؟ مقبوضا. فإن لم يكن الرهن مقبوضا فإنه لا يكون لازما. وعليه إذا قبض المرتهن الرهن فأصبح الرهن لازما, فإذا مكن المرتهن الراهن من الرهن ورده إليه فإن اللزوم ينفسخ أم الرهن ينفسخ؟ اللزوم فقط, لأن القبض شرط لماذا؟ للزوم وليس شرطا للصحة. فإذا مكن المرتهن الراهن من الرهن وأعطاه إياه هنا نفى اللزوم, فإذا رده الراهن له رجع ماذا؟ اللزوم, رجع لزوم الرهن. وهذا مذهب الجمهور ومذهب الحنابلة عندنا, ومذهب المالكية رحمه الله أن الرهن يلزم بالعقل, لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود, وهو رواية عن أحمد رحمه الله. وهذا القول هو المرجح أن الرهن يلزم بمجرد العقد, والقبض أرشد الله تعالى إليه لتمام الاستيثاق. ولذلك كما قال ابن القيم رحمه الله في الطرق الحكمية قال إن الشريعة ترشد إلى أعلى ما يمكن فيه الاستيثاق, هذا من حيث الابتداء, لكن من حيث ثبات الحقوق فإنها تثبتها بكل ما يدل عليها. فمثلا الله عز وجل قال في كتابه في إثبات الحقوق قال فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان, ولم يذكر الله تعالى في كتابه الشاهد ماذا؟ واليمين, مع أن الحق يثبت بالشاهد واليمين. قال بعض الفقهاء لا يثبت الحق بالشاهد واليمين, لأنه لو كان يثبت به لذكره الله تعالى في كتابه ولم يأمرنا برجلين أو برجل وامرأتين. نقول بأن الله تعالى يذكر عند الاستيثاق أولى ما يستوثق به, لكن عند إثبات الحق يثبت الحق بكل ما يدل عليه. فالله تعالى قال فرهان مقبوضة, لأن هذا تمام الرهن, تمام الرهن يكون ماذا؟ مقبوضا. على المذهب القبض شرط لماذا؟ للزوم, فلا يكون لازما إلا ماذا؟ بالقبض. قال رحمه الله وهو نقله إن كان منقولا. كيف يحصل القبض في الرهن؟ كما يحصل القبض في البيوع. المنقول يحصل قبضه ماذا؟ بالنقل, والسيارة ينقلها, المكتب ينقل, الساعة تنقل, العقار ينقل, الأرض بالتخلية. قال رحمه الله والتخلية فيما سواه, وقبض أمين المرتهن يقوم مقام قبضه. ربما لا يرتضي الراهن أن يكون الرهن عند المرتهن, فيقيمان عدلا, يقوم هو الذي يقوم بالقبض, فإذا جعلوه عند العدل فإن هذا يقوم مقام قبض من المرتهن. وكذا إذا كان المرتهن له أمين أو له وكيل يقوم بالقبض عنه فإن ذلك يقوم مقام قبض ماذا؟ المرتهن. فإذا قبض الرهن من عدل أقاماه أو من وكيل للمرتهن فإن ذلك يقوم مقام قبض من المرتهن. قال رحمه الله
والرهن أمانة عند المرتهن أو أمينه لا يضمنه إلا أن يتعدى, ولا ينتفع بشيء منه إلا ما كان مركوبا أو محلوبا فيركب ويحلب بقدر العلف, وللراهن غنمه
حسبه. قال رحمه الله والرهن أمانة عند المرتهن أو أمينه. الرهن هذه القاعدة مشايخ, كل ما دخل تحت يد المرء بإذن مالكه فإن يده تكون يد ماذا؟ أمانة. فهذا الرهن دخل تحت ملكي أو تحت يدي المرتهن بإذن من؟ بإذن المالك, فيكون تكون يده يد ماذا؟ أمانة. ومعنى يد الأمانة أنها لا تضمن إلا متى؟ إلا في التعدي والتفريط. ومر معنا مرام ما الفرق بين التعدي والتفريط؟ التعدي وفعل ما لا يجوز, والتفريط وترك ما يجب. هذا الرهن كان سيارة فأصبح المرتهن يذهب ويجيب السيارة, تعدى من يتعدى؟ تعدى. أو كان الرهن مثلا طعاما فعرضه للمطر فأفسده المطر, هذا تفريط. فالذي يفرط أو يتعدى في حفظ الرهن فإنه ضامن. إن لم يحصل تعد ولا تفريط فإن يد المرتهن يد ماذا؟ أمانة لا تضمن إلا بالتعدي والتفريط. وكذلك الأمين فإن يده يد أمانة. والأمين أيها الإخوة لا يضمن إلا بالتعدي وماذا؟ والتفريط. وهل قول المرتهن يا أحمد مقبول في الرد؟ إذا قال إذا جاء المرتهن وادعى أنه رد ماذا؟ الرهن. الرهن وقال رددت لك الرهن. قال الراهن لم ترد لي الرهن. الرهن كان سيارة. فقال رددت لك السيارة. قال الراهن لم ترد لي السيارة. هل المن نقول القول قوله ويحلف ويبرأ؟ القاعدة أيها الإخوة في الرد في كل عقود تأتينا إن شاء الله واحفظوها واضبطوها: من قبض العين لحظ نفسه فقوله في الرد لا يقبل، أو لحظ نفسه وحظ غيره. أما من قبضه لحظ غيره فقوله في الرد ماذا؟ يقبل. من قبض العين لحظ غيره فقوله في الرد مقبول، ومن قبضها لحق نفسه أو لحق نفسه وغيره فقوله في الرد ماذا؟ لا يقبل. المرتهن قبض العين لحظ نفسه أم لحظ الراهن؟ لحظ نفسه، وإذن يستوثق لدينه. فإذا جاء المرتهن وقال رددت لك الرهن نقول ما يقبل قولك إلا ماذا؟ ببينة. إذ القاعدة أن من قبض العين لحظ نفسه أو لحظ نفسه وغيره فقوله في الرد لا يقبل إلا ببينة، أما من قبضه لحظ غيره فقوله في الرد مقبول. لذا قال رحمه الله ولا ينتفع بشيء من قال أمين. ومقتضى الأمانة أن يحافظ عليه ولا يتعدى ولا يفرط ولا ينتفع، لا ينتفع بشيء. أما الراهن فلا ينتفع، والمرتهن كذلك لا ينتفع. الراهن لأنه ربما أضر بالرهن، والمرتهن إذا انتفع فإنه قد استفاد من الرهن فوق الحق الذي له. هذا رجل أقرض الآخر 10,000 وأخذ السيارة رهنا، فأصبح ينتفع من السيارة، فكل يوم هو يذهب ويجيء بالسيارة يصبح قد رد له 10,000 زائد ماذا؟ أن نفع السيارة. فليس له أن ينتفع بالمرهون إلا بالإذن، قال العلماء إلا بالإذن له ذلك، وتكون الغلة تبع للرهن. الانتفاع يكون تبع ماذا؟ للرهن إذا حصل إذن. فهذه دار مرهونة بدل أن تبقى معطلة أذن له أن يؤجرها، لكن الغلة والأجرة تكون تبع لماذا؟ للرهن. إذ النماء والغلة والكسب كل ذلك يكون على المذهب تبعا لماذا؟ للرهن، كما سيأتي بيانه إن شاء الله. الذي يستثنى فقط من الانتفاع على المذهب وهو على خلاف قول الجمهور والمذهب أخذ به في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن لبن الدر يشرب بنفقته والظهر يركب بنفقته، وعلى الذي يشرب ويركب النفقة. الآن هذا رجل رهن شاة، الشاة تحتاج إلى علف ولا ما تحتاج؟ تحتاج. فإذا قمت بالعلف لهذه الشاة يحق لك أن تشرب الحليب، وإذا قمت بالعلف إلى الخيل أو الإبل يحق لك أن تركب على البعير. وركوبك هنا وشربك للحليب هل هو لأنه رهن أم مقابل النفقة؟ مقابل النفقة. فنقول للراهن إذا رهن شاة تحتاج إلى طعام، أو رهن بعيرا يحتاج إلى علف، نقول بين عندك خياران: إما أن تنفق عليه ولا يحق هنا لماذا؟ للمرتهن أن يأخذ منه شيئا، وإما أن لا تنفق. وينفق من هنا إذن؟ المرتهن. فإذا أنفق المرتهن فإن المرتهن له ماذا؟ أن يشرب ويركب بقدر ماذا؟ النفقة. الباء هنا قال علماء للمعاوضة، لبن الدر يشرب بنفقاته يعني بقدر ماذا؟ النفقة. والظهر يركب بنفقاته يعني لا يركب ولا يشرب إلا بقدر النفقة التي أنفقها. اليوم مثلا تحتاج هذه الشاه إلى مثلا كيلة من الشعير، وتحتاج إلى شيء يسير من البرسيم. لو قدرنا قيمة هذا تكون قيمته ب10 ريالات. إذا ذهبت تشتري لبن من الراجح لبن غنم 8 ريال اللتر، هنا يشرب بقدر كم؟ 8 ريالات لا يزيد، لأنه يشرب بقدر النفقة ويركب بقدر ماذا؟ بقدر النفقة. وهذا من محاسن الشريعة أن أجاز ذلك، لأن الحيوان بحاجة للنفقة. فإذا لم ينفق صاحب الحيوان على الحيوان، جاز لمن عنده الرهن أن ينفق على هذا الحيوان، وله أن يرجع بما زاد، له أن يرجع ماذا؟ بما زاد إذا نوى الرجوع ولم يمكن استئذان الراهن. يعني هذا الراهن راهن عندك 5 سيار، راهن عندك 5 سيار، لو صرح هذا فرج الراهن جعل 5 سيار عندك رهن، وهذه 5 قمت أنت تركها عندك من غير علف. هو له 3 أحوال، إما أن يقول لك قم بعلفها أنت، تقوم بالعلف وتأخذ مقابل علف ماذا؟ الركوب والدر، ولك أن تأخذ ماذا؟ وإما أن يقول لك أن يقوم هو بالعلف، وإما أن لا يقوم هو بالعلف وينهاك لا تقوم عليه بالعلف. ما سيحصل لهذه الشاة؟ تموت. هل يجب عليك أن تقوم بالعلف هنا؟ المذهب يقول لا يجب عليك، ولكن تأثم بتركه عندك، يجب عليك أن تخلص منه. والأصل أن من ترك مالا عندك يحتاج إلى نفقة، إما أن يقومه بالنفقة، وإن لم يقومه بالنفقة إما أن يمكنك استئذانه، فإن استأذنته تنفق، وإن لم يأذن لك أو لا يمكن استئذان مسافر هو تنفق بنية الرجوع، ولك ماذا؟ الرجوع. وعندنا قاعدة فقهية، من أدى عن غيره واجبا بنية الرجوع فله أن يرجع، من أدى عن غيره واجبا بنية الرجوع فله أن يرجع. فإذا قمت بالإطعام الحيوان هذا بنية الرجوع، لك أن ترجع ولا كان ترجع؟ لك أن ترجع. ترك عندك حيوان مثلا ما ركبت أنت خيل، وقمت بالنفقة على هذا الخيل وهو الرهن، إن كان يمكن استئذانه فالواجب عليك ماذا؟ استئذانه، وإن لم يمكن استئذانه فإنك تنفق عليه بنية الرجوع لك أن ترجع، وإن لم تنوي الرجوع ليس لك أن ترجع. طيب الرهن كان عمارة، ولما ذهب الرجل ومسافر عاد وأنت جزاك الله خير نزلت البوية كاملة الواجهة وجعلتها حجر، كلفك 70,000، ولما قدم قلت له هذا الرهن كلفني في تزيينه 70,000، أعطني 70، هل يلزم بذلك؟ هل أديت عنه واجبا؟ هذا ليس واجبا، إذا ليس لك الرجوع في هذا. إذن الذي عنده اللبن الدر يشرب والظهر يركب ماذا؟ بقدر، لأن الباء هنا للمعاوضة. قال رحمه الله
وللراهن، نعم. وللراهن غنمه من غلته وكسبه ونمائه، لكنه يكون رهنا معه وعليه غرمه من مؤنته ومخزنه وكفنه إن مات، وإن أتلفه أو أخرجه من الرهن بعتق أو استيلاد فعليه قيمته، يكون رهنا مكانه، وإن جنى عليه غيره فهو الخصم فيه وما قبض بسببه فهو رهن، وإن جنى الرهن فالمجني عليه أحق برقبته، فإن فداه فهو رهن بحاله.
حسبك. كل هذه التفريعات على قاعدة، وهي أن الرهن لا يغلق من صاحبه الذي رهنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غرمه وعليه غرمه. وهذا الحديث وإن كان فيه مقال إلا أن معناه صحيح، فالرهن لا يغلق ولا يخرج عن ملك صاحبه. فالراهن بمجرد الرهن هل ارتفعت يد الملك؟ لا، هو مالك لهذا الرهن لكن يمنع من التصرف فيه، إلا أنه ما زال مالكا له تحت ملكه، لا يغلق عنه، له نماؤه وله غنمه وعليه غرمه. فقال رحمه الله قال وللراهن غنمه من غلته وكسبه ونمائه، فكل كسب للرهن وكل نماء، هذه شياه 6 شياه ولدت، فإذا ولدت تكون لمن؟ للراهن. طيب يقول هذا المرتهن الفحل لي يكون شراكة، ايش رايكم؟ ها هل له قيمة الضراب هذا؟ لا قيمة له. فالولد يكون الولد الفراش والعاهر الحجر، فيكون له يعني ليس له شيء. هذا الولد يكون لصاحب لشهاده لصاحب الشياه الراهن، فله ما ولدت كانت خمسة فأصبحت عشرة كلها له، ولكنها تكون ماذا؟ رهنا. هذه كانت دار فأجرت، الغلة لمن؟ للراهن أو المرتهن؟ للراهن، لكنها تكون ماذا؟ رهنا. فكل كسب ونماء هو للراهن لكنه يكون ماذا؟ رهنا معه، وعليه غرمه من مؤنته ومخزنه وكفنه مات. فهذا الراهن شياه تحتاج إلى علف، على من العلف يكون؟ الراهن. هذه الراهن دار فأصبح فيها ضرر في الكهرباء أو في السباكة، على من يكون الإصلاح؟ على الراهن. قال وعليه غرمه من مؤنته ومخزنه، كان طعاما يحتاج إلى حفظ، الحفظ على من؟ الراهن. قال وكفنه إن مات، كان الرهن مملوكا، إذا الرهن يصح أن يكون عبدا مملوكا ثم مات، الكفن على من؟ على الراهن. قال رحمه الله وإن أتلفه أو أخرجه من الرهن بعتق أو استيلاد فعليه قيمته تكون رهنا مكانه. الرهن مشغول، والقاعدة الفقهية عند العلماء المشغول لا يشغل، كذاك المرهون والمسبل، المرهون والموقوف هذا مشغول، والقاعدة المشغول لا يشغل. فلا يجوز للراهن أن يتصرف بالرهن حال كونه مرهونا، وإذا باع الرهن فإن البيع لا يصح إلا إذا أذن المرتهن. وإذا اليوم البيوتات مرهون البنك العقاري الذي على يدين البنك العقاري، هل يجوز له أن يبيع البيت وهو مرهون؟ لا يجوز له ذلك إلا بإذن الراهن، فيذهب للصندوق ويقول سأبيع الدار، فينقل الرهن من المشتري الأول من المالك إلى من؟ إلى المشتري. فإذا أذن صاحب الرهن والمرتهن بالبيع فإن الرهن يجوز بيعه، وإلا فالمرهون لا يجوز بيعه، ولا يجوز أن يوقفه هذا، لأنه إذا أوقفه منعه من بيعه بعد ذلك، علمتم؟ هذا رهن دار، فإذا أوقفه الراهن يصبح إذا حل الأجل ولم يستطع الوفاء هل يملك المرتهن أن يبيع؟ لا يملك. إذن الرهن لا يصح والبيع لا يصح لأن المشغول لا يشغل. لكنهم قالوا إذا أتلفه، أتلفه كانت سيارة فاستعملها فتلفت بحادث، قال رحمه الله إذا أتلفه عليه قيمته، كم قيمة السيارة؟ ب20,000، يأتي ب20,000 يجعلها ماذا؟ رهنا مكان السيارة. أو أخرجه من الرهن بعتق، الفقهاء يستثنون على المذهب تصرفا من التصرفات يصح، وهو ماذا؟ العتق. قالوا لشدة نفوذه وسريانه ولمحبة الشريعة له، مع أنه لو طبقنا عليه القاعدة المشغول لا يشغل لا يصح، لكن لتشوف الشريعة للرهن وشدة سريان الرهن، ألا عفوا العتق، لتشوف الشريعة العتق وشدة سريان العتق، قالوا فإن العتق ماذا؟ يصح. لكن نقول له نقوم عليك هذا المملوك ونجعل قيمة المملوك ماذا؟ رهنا. والحقيقة إذا لم يوجد عنده ما يقوم مقام هذا المملوك من النقد يتوجه القول بأن العتق ماذا؟ لا يصح، لأن المشغول لا يشغل، هذا هو الأصل. لكن إن وجد قيمة هذا المملوك فإنه يجعل القيمة مكان ماذا؟ مكان المملوك. وكذلك إذا أخرجها باستيلاد، الأمة تباع، فإذا أخرجها باستيلاد فأصبحت أم ولد، فإن السيد إذا وطي أمته وحملت ثم ولدت فإنه لا يجوز بيعها على المذهب، فهذا عند جماهير أهل العلم وحكي الإجماع عليه، ولا يجوز بيع أمهات الأولاد عند جماهير أهل العلم. فإذا لم يجوز بيع أمهات الأولاد يصبح الآن هذا الراهن يجوز بيعه ولا ما يجوز بيعه؟ ما يجوز بيعه. ما العمل إذن؟ نقول تجعل قيمة هذه الأمة رهنا يكون مكانها. قال رحمه الله وقال واخرج من الرهن بعتق او استيلاد فعليه قيمته تكون رهنا مكانه. وان جنى الرهن كان عبدا مملوكا فجنى هذا المملوك على غيره, او عفوا ان جنى عليه غيره فهو الخصم فيه. هذا اولا, اذا جنى العبد على غيره او اذا جنى مملوك او جنى حر على عبده, العبد هو للمرتهن ام للراهن؟ للراهن, لانه لا يغلق من صاحبه, له غرمه وعليه غرمه. ما الذي يطالب ويخاصم ويقوم بالدعوى؟ من؟ الراهن, لانه ما زال في ملكه. قال وان جنى عليه غيره فهو الخصم فيه. وما قبض بسببه, هذه الجناية جعل فيها عرش مثلا واخذ العرش قبض المال, هذا المال الذي قبضه هل يأخذه لنفسه أم يكون رهنا؟ يكون رهنا. القاعدة أن كل ما قبض بسبب الرهن فإنه يكون ماذا؟ رهنا. وكل نماء يكون رهنا, وكل كسب يكون رهنا. قال رحمه الله وإن جنى الرهن, هذه الحالة الثانية, إذا كانت الجناية ليست على الرهن إنما هي ماذا؟ من الرهن من المملوك, فالمجني عليه حق برقبته. الآن هذا المملوك مرهون بدين, فجنى المملوك على مملوك آخر أو على غيره, فالمجني عليه أولى وحق برقبة من؟ الجاني. العبد المملوك إذا جنى ما موقف السيد من الجناية؟ السيد في جناية العبد يخير, إما أن يسلم العبد الجاني للمجني عليه, وإما أن يفديه. وغالب ماذا سأصنع هو؟ إذا كانت قيمة الجناية, إذا كان عرض الجناية أكثر فإنه يسلم الرقبة, وإذا كانت أقل فإنه يسلم ماذا؟ العرش, ويفديه ويترك المملوك له. هذا مملوك جنى على آخر, حق المجني عليه تعلق في ذمة الجاني أم تعلق في رقبته؟ في رقبته. والرهن متعلق في ذمة الراهن, والحق المتعلق بالذمة أقوى من الحق المتعلق بالرقبة والعين. الحق المتعلق بالرقبة والعين, فلا يقول الراهن أو المرتهن هذا العبد مشغول لا يشغل, نقول هذا الحق أقوى لأنه متعلق بماذا؟ بالرقبة. فإذا جنى العبد وهو رهن على آخر فإن المجني عليه حق ماذا؟ بالرقبة. فإن فداه سيده فهو رهن بحاله. إذا السيد قال لا أعطيك المملوك هذا الجاني أفديه بالمال, يفديه بالمال ويبقى المملوك ماذا؟ رهنا بحاله. قال رحمه الله نعم.
وإذا حل الدين فلم يوفه الراهن بيع الرهن ووفى الحق من ثمنه ووفي الحق من ثمنه وباقيه للراهن. وإذا شرط الرهن أو الضمين في بيع فأبى الراهن أن يسلمه أو أبى الضمين أن يضمن خير البائع بين الفسخ أو إقامته بلا رهن ولا ضمين.
نعم, مر معنا في الحجر أن الذي عليه الدين إن امتنع من الوفاء يبيع ماذا؟ الحاكم من ماله. إذا حضر الأجل وحل الدين ولم يوفي الراهن الدين, لا, إذا حل الأجل ما الفائدة من الرهن؟ أنه عند تعذر الاستيفاء يستوفى من ماذا؟ من الرهن. إذا حل الأجل ووفى المدين الدين هل نحتاج إلى بيع الرهن؟ لا نحتاج. إذا حضر الأجل ولم يوفي المدين الدين هنا نحتاج إلى بيع ماذا؟ الرهن. ولكن الذي يقوم ببيع الرهن من هو؟ قال بيع الرهن ولم يبين البائع, قال بيع من البائع؟ الفقهاء يقولون في مذهب عندنا المقدم في البيع هو حفظا لحقه, فنقول له بيع, بيع هذا الرهن ووفي. فإن امتنع أن يبيع باع أو أذن, إن أذن للراهن للمرتهن أن يبيع باع المرتهن, إن لم يأذن للمرتهن أن يبيع ولم يبع هو باع من؟ الحاكم. فيبيع الحاكم وكل ذلك للنظر في مصلحة الراهن. فيبيع الحاكم ووفي الحق من ثمنه, هل يدفع الرهن لصاحب الدين؟ لا, لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه. إنما يباع الرهن ويعطى ماله. فإذا بيع الرهن بمائة ألف وكان الدين بستين ألف نعطي الزائد لمن؟ للراهن. وإذا بيع الرهن بمائة والدين مائة وعشرين فإن الرهن مائة يعطى للدائن ويبقى في ذمة المدين كم؟ يبقى عشرون ألف دينا في ذمته. قال رحمه الله: وفي الحق من ثمنه وباقيه للراهن. وإذا شرط الرهن أو الضمين في بيع فأبى الراهن أن يسلمه أو أبى الضمين أن يضمن خير البائع بين الفسخ أو إقامته بلا رهن ولا ضمين. باع سيارة بالأجل بمائة ألف، قال: بعتك سيارتي مائة ألف إلى سنة بشرط أن تعطيني دارك رهنا، أو بشرط أن تأتيني بضمان بنكي. ترى الفقهاء قلنا لا يجيزون الضمان إلا ماذا؟ إلا عين، على أنه اليوم الضمان يحصل ماذا؟ أحيانا نقدا. اليوم يكون الضمان أحيانا شيك مصدق. الشيك المصدق ما هو؟ هو رهن للثمن للدين للمال. إذا صدقت شيك من البنك بمائة ألف، معنى هذا المائة ألف هذه ماذا يا شيخ أنور؟ محجوزة من التصرف. فأصبحت هذه تعطيه الشيك المصدق، تقول بعد ستة أشهر إذا أمتك بالثمن هذا عندك الشيك. هذا رهن لعين أم رهن لنقد؟ رهن لنقد، نقد المرهون نقد، لأنه الشيك هذا المصدق رهن للنقد. فهو عين بمعنى العالة، لكن ليس عينا، ليس إنما هو نقد، ليس عينا تباع وتشترى، نقد. ولذلك الرهن يصح أن يكون عين، يصح أن يكون من نقد، يصح أن يكون منفعة، كل ما يمكن يستوفى منه فإن رهنه ماذا؟ يصح، لأن التوثيقات أوسع من ماذا؟ من المعاوضات. إن أبى إذا جاء قال له: أبيعك السيارة بمائة ألف بشرط الرهن، تعطيني دارك رهن، فلما تم العقد أبى المشتري أن يعطيه الرهن، هل وفى بالشرط أم لم يفي بالشرط؟ لم يفي. قال: بشرط أن تأتيني بضمين، لم يأتي بالضمين، أو امتنع الضمين، قال: ما أضمنه. قال: أبيعك سيارتي بمائة ألف إلى أجل، قال: اشتريها، قال: ائتني بكفيل يكفلك، قال: أتيك بجاري يقوم بك الكفالة. ذهب للجار فقال الجار: كن عبد الله المكفول ولا تكن عبد الله ماذا؟ الكاف، لا أكفلك أبدا، لا أرضى أن أكون كفيلا لك. فالشرط تم ولا ما تم؟ ما تم الشرط. فإن لم يتم الشرط يجوز للبائع أن يفسخ ماذا؟ العقد، ويجوز له أن يمضي البيع من غير رهن أو كفيل أو ضمين. هذا يكون بهذا يكون مصنف رحمه الله أنهى كتاب الرهن، وضم بقى وقت معناها. بسم الله الصلح. الصلح.
قال: باب الصلح. ومن أسقط بعض دينه أو وهب غريمه بعض العين التي له في يده جاز، ما لم يجعل وفاء الباقي شرطا في الهبة والإبراء.
نعم، قال رحمه الله: باب الصلح. الصلح في الشريعة مرغب فيه، والصلح يكون في أبواب كثيرة. يكون الصلح في الحقوق الزوجية، يكون الصلح في الحقوق المالية وهو المراد هنا، ويكون الصلح كذلك بين الجيران. ولذلك الفقهاء يكون غالبا أحكام الصلح والجوار، لأن الجوار مظنة حصول الإشكال والتعدي لاشتراك في كثير من الحقوق، فيحتاج الجيران إلى ماذا؟ إلى صلح. فيذكر الفقهاء أحكام الجوار. هنا مصنف رحمه الله ما تكلم عن أحكام الجوار، إنما خص الباب بأحكام ماذا؟ الصلح. فقال: باب الصلح. والصلح مرغب فيه في الشريعة، والصلح خير، والله تعالى قال: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فالإصلاح من الأعمال الصالحة نفعها متعد والمرء يثاب عليها. ومن قال: باب الصلح. من أسقط بعض دينه أو وهب غريمه بعض العين التي له في يده جاز. الصلح إما أن يكون بإسقاط بعض الدين، هذا رجل أعطى آخر مائة ألف دينا ما ثمن مبيع. احنا قلنا مرارا مشايخ الدين أوسع من ماذا؟ من القرض. القرض إعطاء مال ليرد بدله، الدين يشمل القرض ويشمل ثمن المبيع العاجل ويشمل الأجرة، هذا له 100,000 أجرة، استأجر منه دارا لأربع سنوات ولم يفيه الأجرة 100,000، فقال أعطني الأجرة. كل سنة يقول السنة القادمة السنة القادمة، أربع سنوات 100,000 أجرة، أصبحت كلها ماذا؟ ديون. بعد ذلك قال أسقط بعض دينه، قال أعطني 50,000 وسامحتك في الباقي، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. قال أو وهب غريمه بعض العين التي له في يده، جاز. كان هذا الرجل أعطى غريمه مثلا 100 صاع بر، ثم قال له أنا هذه 100 صاع التي عندك وهبتك منها النصف لك، أو كانت مثلا هذه أقلام استعملها، هو أعطاه هذا الغريم عنده أقلام استعملها، أو ساعات، أو كان هذا المستعمل سيارات، شركة استأجرت سيارات، أو كانت هذه السيارات عندها أجرة، أو كانت هذه السيارات ثمن، أو أعطاه عارية، أيا كان في يده، ثم صالحه على بعضها، قال أعطني 4 سيارات وترك سيارة عندك لك، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. قال أو وهب غريمه بعض العين التي له في يده، جاز. لماذا يجوز؟ لأنه في الحقيقة كأنه تبرع بها ابتداء. إذا كان لك 100,000 وقبلت أن تأخذ منها 50 وتترك له 50، كأنك تبرعت له بماذا؟ ب50 ابتداء. إلا أنه بين أنه في حالة من الأحوال لا يجوز. ما هذا الحال؟ قال ما لم يجعل،
قال ما لم يجعل وفاء الباقي شرطا في الهبة والإبراء أو يمنعه حقه إلا بذلك.
نعم، إذا منعه إذا أو يمنعه حقه إلا حقه إلا بذلك. إذا قال له ألي 100,000 عندك، قال له 50 أو مالك شيء، هذا يحصل. بعض الناس يقول له لي عندك 10,000 أعطني، قال ما عندي إلا 4,000، تريدها خذها، ما تريد مالك شيء والمحاكم أمامك، هذا يحصل من بعض الناس. هذا الصلح لا يصح. لماذا؟ قال لأنه صالح عن حقه بعض حقه، يعني هو الآن يصالح عن حقه بعض ماذا؟ حقه. ولأنه أخذ برطيب نفس وبغير رطيب نفس، من غير رطيب نفس، ولذلك هذا لا يصح ويلزم بالباقي. طبعا ما الفائدة يقول ما يصح؟ يعني نقول لا تأخذ 4؟ لا، نقول خذ 4 وهو يطالب بالباقي. لأن الصلح يا إخوة إذا تم فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلح جائز بين المسلمين إلا صلح أحل حراما أو حرم حلالا. فإذا تم الصلح فإنك أسقطت حقك، والقاعدة الفقهية الساقط لا يعود، الساقط لا يعود. فإذا اصطلح اثنان على شيء، قال له وهبتك نصف الدين، لا يصح له بعد سنة يقول أعطني النصف، لأنه أسقطه، والساقط لا يعود. هذه قاعدة فقهية مقررة. الآن إذا قال له لا أعطيك 4,000 إلا إن سامحتني في البقية، هل هذا الصلح يصح ولا يصح؟ إذن يأخذ 4 ويطالبه ماذا؟ بالبقية، لأن الصلح لم يصح، لأن الصلح لم يصح. قال رحمه الله ما لم يجعل وفاء الباقي شرطا في الهبة والإبراء أو يمنعه حقه إلا بذلك. نعم،
أو يضع بعض المؤجل ليعجل له الباقي.
نعم، وهذا أيضا لا يجوز أن يضع بعض المؤجل ليعجل له ماذا؟ الباقي. كيف؟ هذه مسألة ضع وتعجل، جمهور الفقهاء يمنعونها. هذا الشيخ أحمد، الشيخ أحمد باع سلعة ب6,000 إلى سنة، ثم إنه احتاج بعد 4 أشهر المبلغ، فأتى إلى المشتري قال يا فلان أعطني قيمة المبيع 6,000. قال الأجل لم يحل بعد، والأجل حق له ليس بحق، حق له. قال له أستاذ أحمد إذن أنا أقول لك أعطني 4,000 وتعجل، يعني أو يقول له الآخر المدين ضع وتعجل، تريد أن تأخذ عاجلا ضع، لأني أنا قبلت بالستة مقابل ماذا؟ الأجل. ضع وتعجل. يقول إذن أعطيك 4,000 الآن أخذها. قال الشيخ أحمد قبلت. نقول له هذا عقد لا يصح، باطل، صلح باطل. لماذا؟ قالوا باطل أولا لأن جعلنا للزمن أثر، جعلنا للزمن أثرا في هذا العقد. وهذا مثل الربا كما لو قال له إما أن توفي وإما أن تربي، يعني ضع وتعجل كزد وتأخر. الدين 6,000، إذا قال له زد في الأجل وزد في 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 الدين ربا أم ليس بربا؟ وإذا قال له أنقص في الأجل وأنقص في الدين دخلنا في شبهة ماذا؟ الربا. لا، هنا هم قالوا هذا التعليل، وهذا عليه جمهور الفقهاء رحمه الله. ورواية على الإمام أحمد رحمه الله وهو فيها حديث وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم ضعوا وتعجلوا، لكن الحديث ضعيف، وهي ثابتة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أن ضع وتعجل جائزة، وهذا اختيار المحققين، لأن مثل ما ذكر الشيخ الربا معناه في اللغة من الزيادة، وهنا هل في زيادة وفي نقص؟ والربا ظلم، وهذا هل فيه زيادة الظلم؟ لا، هذا فيه إبراء وليس فيه ظلم بل فيه إحسان. ولذلك ضع وتعجل جائزة، إلا أن ننبه الذي لا يجوز في ضع وتعجل أن يكون مشروطا في العقد، يعني تشتري سيارة من مصرف أو من جهة ويقول هذه السيارة ب100,000 على 4 سنوات، ب100,000 إذا وفيت في السنة الأولى نسقط عنك 15,000، إذا وفيت في السنة الثانية نسقط عنك 10,000، إذا وفيت في السنة الثالثة نسقط عنك 5,000، إذا وفيت في السنة الرابعة استقر. هنا ضع وتعجل تجوز أو لا تجوز؟ لا تجوز، لأن هنا أصبحت مشروطة، فأصبحت هذه مثل زد زد في الأجل وزد في الثمن، لأنه إذا وفى في السنة الأولى ب80 وفى في السنة الثانية ب85. لكن الحاصل اليوم في الشركات يقول لك تريد السيارة على كم سنة؟ تقول أريده على 4 سنوات، يقول لك ب100,000، تريده على 5 سنوات يقول لك ب110، تريده على 2 سنين ب90. هذا جائز أم ليس بجائز؟ لأن هذا قبل ماذا؟ العقد، فالعقد يقع باتا على ثمن معين. الذي لا يجوز أن يقع العقد على 100,000 ويقول إذا زدت زدنا وإذا عجلت أنقصنا، لكن إذا قال له ضع وتعجل فإن ذلك جائز، وهذا من الإحسان. ثم قال رحمه الله:
ويجوز اقتضاء الذهب من الورق والورق من الذهب إذا أخذها بسعر يومها وتقابضا في المجلس.
نعم، الحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: إني أبيع الإبل بالدراهم وأخذها وتقاضى بالدنانير، وأبيع بالدنانير وتقاضى بالدراهم. قال صلى الله عليه وسلم: لا بأس إذا كان بسعر يومها ما لم تفترق بينكما شيء. هذا العقد جائز بشرطين ذكرهم المصنف، ما هما؟ الأول إذا أخذها بسعر يومها، والثاني وتقابض في المجلس. دعونا نبدأ في الشرط الثاني، تقابض في المجلس. هذا باع الشيخ أحمد هذه السلعة ب6,000 على الشيخ فرج، ثم سافر سويا إلى مصر وحل الأجل، فقال الشيخ أحمد للشيخ فرج: أعطني 6,000 ريال. فقال له الشيخ فرج: نحن الآن في مصر عندنا ماذا؟ جنيهات، ما عندنا ريالات، هل يجوز لأحمد أن يتقاضى مقابل الريالات جنيهات؟ يجوز؟ يجوز، لكن بشرط أن يتقابض في المجلس. لماذا؟ لأنه أصبح صرفا، والصرف يكون يدا بيد، فلا يجوز أن يقول ب6,000 إذا مقابل جنيهات ب30,000 جنيه. ما يجوز أن يقول له أعطيك إياها الآن هذه 4,000-5,000 جنيه والباقي غدا، لأن الصرف يكون ماذا؟ يدا بيد. إذا لماذا اشترطنا أن يكون يدا بيد؟ لأنه ماذا؟ صرف. لماذا اشترطنا الشرط الأول؟ قال: وتقابض في المجلس. من يعرف؟ ها سرحان، أحسنت، حتى لا يدخل في ربح ما لم يضمن. كيف؟ هذه تحتاج فهم، يعني استوعبوها إن شاء الله مشايخ. الآن هو باع الشيخ أحمد ب6,000، باع السلعة على فرج. لما جئنا في ذاك اليوم يوم السداد، 6,000 ب30,000، قال له أحمد: إذا أعطني بالجنيهات 35,000. أحمد أخذها بسعر الصرف أم بزيادة؟ بزيادة. طيب إيش الإشكال؟ في ربا؟ ما في ربا. أين الإشكال؟ الإشكال أن النقود الآن هذه الثابتة 6000 هي في ذمة من؟ في ذمة فرج، وفي ضمان من؟ فرج. فإذا أحمد أخذ زيادة ربح، ربح فيما يضمن أو فيما لا يضمن؟ فيما لم يضمن. والقاعدة في الشريعة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ربح ما لم يضمن. فهنا لا بد من شرطين، أن يكون بسعر يومه. يقول لك قائل ما الفائدة من سعر اليوم؟ أخذ بسعر اليوم بزيادة بنقص ورضي. نقول هنا لا بد أن تكون بسعر يومها حتى لا يربح فيما لم يضمن، لأن هذه النقود والدين في ذمة فرج. فإذا ربح أحمد وأخذ زيادة ربح فيما لم يضمن. إذا قال رحمه الله إذا تقابض في المجلس وإذا كان بسعر يومها. نعم.
ومن كان له على غيره حق لا يعلمه المدعى عليه فصالحه على كل شيء جاز، فإن كان أحدهما يعلم كذب نفسه فالصلح باطل في حقه. ومن كان له حق على رجل لا يعلمان قدره فاصطلح عليه جاز.
نعم. الآن هو بين رحمه الله فيما مضى، وبهذا يكون خاتم باب الصلح. بين فيما مضى أحكام الصلح الذي يسميه الفقهاء الصلح على صلح إقرار. صلح ماذا؟ إقرار. وصلح الإقرار مشايخ في حق الذي له الحق الذي له الدين، في حقه إبراء، وفي حق الآخر ماذا؟ بيع. يعني في حق أحدهما بيع وفي حق الآخر ماذا؟ إبراء. يعني إذا قال له مثلا هذا الصلح صالحه وأعطاه سيارة في الصلح، فإنه في حقه يكون الصلح في الإقرار هذا يكون في معنى البيع. إذا وجدت السيارة معيبة له الحق في الرد وليس له الحق في الرد؟ له الحق في الرد. الصلح على إقرار مرة أحكامه. النوع الثاني صلح إنكار، إما أن يكون الإنكار لأصل الدين وإما أن يكون الإنكار لقدر الدين. يقول ألا تذكر أنك أخذت مني 100,000؟ طبعا 100,000 لا تنسى، لكن هذا يحصل أحيانا بين الأصدقاء أنه يكون اعتادوا على الأخذ من بعضهم البعض. فيقول مثلا هذا إذا نزل يأخذ عبي بنزين مثلا، يقول معك 100؟ يقول معي. أخذ 100 وعبى بنزين فيها. بعد أسبوع قال نازل أخذ طعام، قال له معك 50 أبغى أشتري من البقالة، اشترى. واعتاد هو صديقه على هذا، يرد له بعد راتب يقول لك 150، هذه 100 للبنزين و50 يرد له. لكن هذا الرجل أعجبته الطريقة، مرة 100 بنزين و50 طعام و100 بنزين و50 طعام حتى أصبحت 4,000. فقال له صاحبه أعطني المبلغ الذي عليك. قال أنا أوفيك مع الراتب، وهو بالفعل يعني يجحد. قال آخر بل عليك 4,000. الأول يجحد، ما العمل؟ قال رحمه الله وإن ومن كان على غيره له على غيره حق لا يعلمه المدعى عليه. المدعى عليه لا يعلمه، هذا يقول لي 4,000، المدعى عليه يقول ماذا؟ لا أعلم أن لك شيء. قال فصالحه على كل شيء، وفي نسخة على ماذا؟ على شيء جاز. فإذا صالحه على شيء جاز. يقول له 4,000، قال ما أذكرها. قال إلا 4,000، قال ما أذكر شيئا. قال إذن نصطلح على 2,000 ريال، إذا كانت لي 4 فأنا مسامحك ماذا؟ بال2,000. وإلا قال آخر وإن لم تكن لك 4 فأنا مسامحك بال2,000. هذا يسميه صلح ماذا؟ إنكار. صلح ماذا؟ إنكار. وهو صحيح غير لا من لا يصح، يصح على المذهب. قال رحمه الله فإن كان أحدهما يعلم كذب نفسه. هذا أخونا لما دعا 4,000 الآخر قال له أصالحك على كم؟ على 2,000. فلما صالحه على 2,000 وجد أن الطريقة جيدة ممتازة، فأصبح كل يوم يدعي على شخص. فاليوم بعد العشاء ادعى على 4,000 فصالحه على 2,000 قبضها. الغد ادعى على أحمد برناوي، قال يا أحمد عليك 1,000 ريال، تذكر يا أحمد ما أخذت مني الجوال وسقط منك؟ قال أحمد ما أذكر. قال يا أحمد أنت تنسى كل شيء، ما تذكر يا أحمد؟ اتق الله يوم تقف بين يدي الله. قال أحمد خذ هذه 200 ريال وهذا صلح إنكار. قال سامحك الله فيما بقي، أخذ 200. ثالث يوم حصل الشيخ أنور لكن ما يستطيع أن يضحك على الشيخ أنور، فقال له يا شيخ أنور عليك 500 ريال. قال ماذا؟ قال هذه قيمة كفر أخذت مني من البنشر. قال أنا لا أملك سيارة. أي كفر، ما لك شيء عندي. لكن لو أنه ادعى، وهذا الأخ كل مرة يدعى على شخص ويعلم أنه كاذب، الصلح في حقه جائز أم لا يجوز؟ لا يجوز. قال فمن علم كذب نفسه فإن الصلح في حقه ماذا؟ لا يجوز. طيب ما يكذب، تذكر لما ذهب للبيت تذكر بالفعل أنه وجد ورقة أنه قد اقترض من فلان 4000، هل يقول صح الصلح وانتهينا؟ لا، يجب عليه أن يعود ويرد الزيادة لصاحبها، لأنه صلح إقرار أم صلح إنكار؟ صلح إنكار. أو أن المدعي وجد أنه بالفعل قد وفاه، رجع لحساباته وإذا وفاه، ما الواجب عليه؟ أن يرد. إذا قال رحمه الله فإن كان أحد ما يعلم كذب نفسه فالصلح باطل في حقه، ومن كان له حق على رجل لا يعلمان قدره فاصطلح عليه ماذا؟ جاز. هو مقر لكن يقول ما ندري 4000 ولا 5000، إذا اصطلح على شيء يجوز ولا يجوز؟ يجوز. وهذا من أنواع الصلح على إنكار، والله تعالى أعلم وأحكم. والصلاة والسلام على رسول الله، والحمد لله رب العالمين.